السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات، في كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، وهو ثقة، أنه قال: أخبرنا أبو عاصم، وهو النبيل الضحاك بن مخلد الإمام الثقة، أنه قال: أخبرنا كثير ابن فايد. كثير ابن فايد هذا البصري لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي أيضا، فيسمى مقبولا. قال: مقبول إذا توبع. على هذا وصفه ابن حجر رحمه الله، وهو عند العامة مستور الحال أو مجهول الحال عند عامة المحدثين، أنه قال: أخبرنا سعيد بن عبيد، وهو الهنائي البصري، وهو ثقة أو صدوق، قال: سمعت بكر بن عبد الله المزني ثقة يقول: أخبرنا أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، قال الله تبارك وتعالى، وهذا من الأحاديث القدسية: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. ما معنى ما دعوتني ورجوتني؟ ما محله هنا؟ ما دعوتني ورجوتني، يعني قالوا أن ما مصدرية ظرفية، أي ما دمت تدعوني وترجوني، يعني مدة دعائك، وهذا ما دام، ما إذا كانت بمعنى ما دام، فمعنى مدة دعائك ورجائك غفرت لك. إنك ما دعوتني، أو تقول مصدرية ظرفية، إذا كان دعاؤك فغفرت لك، ورجاؤك فغفرت لك، على ما كان فيك. على ما كان فيك فيه إشارة، يعني من الذنوب، مهما كانت من الذنوب الكبيرة أو الصغيرة والكبائر، طبعا بمعنى بالأدلة الأخرى أنه لا يكون من حق الله في الشرك بالله، ولا يكون من حقوق العباد، فالله يغفر لك على ما كان فيك من الذنوب الكبيرة. ولا أبالي، لا يبالي الله تبارك وتعالى أنه غفر لك جميع ذنوبك فيكون فيه ضرر على الله تبارك وتعالى. لا تظن هذا الشيء، وأن الله تعالى ليس يجبره أحد بأن يفعل كذا وكذا، فهو يفعل ما يريد، والناس على كل حال إن شاء الله يكونون مغفورين إذا كانوا يتوبون إلى، بشرط التوبة. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان المقصود منها سحابة السماء، ثم استغفر. عنان هو هذا، عنان وعنان، ما الفرق بين العنان؟ عنان بمعنى اللجام، نعم، وعنان السحاب. ثم استغفرتني، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، هذا من سعة رحمة الله تبارك وتعالى، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هنا لم يذكر غير حق الله تعالى الشرك، لكن لا شك فيه أنه فيه جانب الشرك، قد فيه جانب التفات الشرك، قد قال الله تعالى: وعالنا وحذر وأنذر، إن الله لا يغفر أن يشرك به بحال من الأحوال. أما إذا كانت حقوق العباد في ذمة العباد ووراء الله تبارك وتعالى عبادته وإخلاصه وتوبته فربما يتحمل الله تبارك وتعالى برحمته ويغفر يرفع درجات المظلوم ويكون يغفر للظالم أيضا. ولذلك يعني حقوق العباد لا شك أنه أخف من حق الله الشرك. أما إذا كان حقوق غير الشرك لله تعالى الصلاة والزكاة وغيرها فربما يعني يكون إن شاء الله الله تبارك وتعالى يغفرها. لكن الشرك فيجب على المسلم أن يكون حذراً على الشرك وأموره. قال ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا الحديث كثير من فائد وجاءت الرواية من طرق أخرى أيضاً على كل حال فكثير من فائد مقبول لم يوثق ولم يجرح فمثله حديث يكون ضعيفاً حتى ينظر إلى الشواهد والمتابعات. وقد ذكر الشيخ الألباني بعض الشواهد وحسن الحديث لأجلها والحديث حسن إن شاء الله. ثم قال باب خلق الله 100 رحمة. باب خلق الله 100 رحمة المصدر مضاف إلى الفاعل. باب أن ما خلق الله تعالى 100 رحمة 100 رحمة مفعول به لمصدر خلق. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى حرقة أو الحرقي عن أبيه يا محمد بن يعقوب الحرقي أو عن العلاء بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله 100 رحمة فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها. الله أكبر. يعني بين خلقه إنسا وجنا وحيوانا ومن كل نوع من الذين خلقهم الله تبارك وتعالى فيتراحمون بها برحمة واحدة. وعند الله 99 رحمة 100 رحمة 100. طبعا يعني هل المقصود بالمئة رحمة كثيرة؟ هكذا قال بعضهم، يعني ليس المقصود منه 99 هو الذي أبقى، رحمات كثيرة ومنها بالتعيين ما ترك للناس أو للمخلوق إلا رحمة واحدة بها تحمل ترحم الحيوانات على فصالها على أولادها وهكذا جاء فيه هل ترفع الفرسة أو نعم ترفع دابة حافرها على أن ولدها برحمة بهذه الرحمة ولا شك فيه. نعم فيكون هنا الحديث واضح جدا إن شاء الله وفيه سعة رحمته وإن رحمتي سبقت غضبي. كل هذا يكون في معنى هذا الحديث الصحيح الشيء يعني الواسع المعنى. لكن فيه إشكال يذكرون أنه رحمة هل هي مخلوقة أم صفة من صفات الله تعالى؟ فيقال بارك الله فيكم إن الرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة ورحمة هي صفة الله تبارك وتعالى. فإذا يعني أضيفت الرحمة إلى الله تعالى فهي إضافة الفاعل إلى المفعول، يعني إن الله خلق الرحمة والرحمة مخلوقة، وإضافة إذا كذلك إضافة صفة إلى الموصوف. فمن الأول مثل ما قال الله تبارك وتعالى مثل ما جاء في الحديث احتجت النار احتجت الجنة والنار ففي أكل بعضي بعضا لا احتجت النار على الجنة أو احتجت الجنة والنار ففي آخر الحديث وقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء في رواية الصحيحين وفي صحيح مسلم. نعم على كل حال وإنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء فهنا جهنم مخلوقة وهي رحمة الله تبارك وتعالى وسماها الجنة مخلوقة وهي رحمة الله تبارك وتعالى للعباد. كذلك في موضع آخر قال الله تبارك وتعالى الآية الكريمة هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ما المقصود بالرحمة هنا؟ مطر. وهو الذي يرسل الرياح نشرا أو بشرا بين يدي رحمته. فالرحمة هنا ميلان المطر فهي مخلوقة. فالرحمة التي هي مخلوقة طبعا يعني لا يجوز للإنسان أن يقول إن هناك رحمة الله تعالى مخلوقة كما أن القرآن مخلوق وأشياء مخلوق أبدا. فرحمة الرحمة رحمتان كما فسر الأئمة رحمة الله عليهم. أحسن ما رأيت فسر به ابن القيم في بدائع الفوائد تفصيلا جيدا وتفسيرا جيدا رحمة الله عليه. نعم. وأيضا يعني من القسم الثاني وهو التي غير مخلوقة قوله تعالى أو قول القائل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذه الرحمة صفة لله تعالى وصفة الله تعالى يستغاث بها لا يستغاث بالمخلوق. الحاصل على كل حال هذا سعة رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن لا يكون الإنسان مغرورا بسعة رحمة الله تبارك وتعالى فإن الله جبار قهار منتقم أيضا. فالمسلم يكون بين الخوف والرجاء. نعم. وفي الباب قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب أن سلمان وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنهم. ثم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أنه قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد. الإسناد نفسه الماضي لو قال وبه أو بإسناده قد يقول في بعض الأحيان قال قليل جدا، لكن في الغالب الترمذي يكرر الإسناد وراء الإسناد. حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من الجنة أحد. فهنا من فقه الإمام رحمة الله عليه أنه ذكر أولا سعة رحمة الله تبارك وتعالى ثم ذكر شدة بطش إن بطش ربك لشديد. فذكر شدة بطش الله عز وجل وبطش الرب عز وجل لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. حتى قيل إن إبليس أيضا لا يقنط من رحمة الله تعالى يوم القيامة، يطمع في رحمة الله تعالى مع أنه قد كتب الله له الذل والخذلان والنار كما جاء في أحاديث أخرى. فإذا يجب على المسلم أن يكون بين خوف والرجاء. فإذا خاف من الله تبارك وتعالى فلا يتجرأ على معاصيه، وإذا طمع أيضا فيكون إن شاء الله يشكر الله تبارك وتعالى على أنه هداه لهذا إلى آخره. لا ينبغي أن يكون حتى عند القوة يكون راجيا وخائفا. أتاك القوة، أليس يمكن أن تذهب القوة في ساعات وسعيات أو لمحات وكذا؟ فينبغي أن يخاف ويرجو دائما رحمة الله تبارك. إذا كان في أحلك الأوقات ويكون الدنيا مظلمة عليه لكن ما ذلك يرجو من الله تعالى، فإن الفرج أو فرج قريب، إن الفرج قريب إن شاء الله. نعم. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج يا خالقنا. هذا مما سمعته من لسان الشيخ الهلالي كان يحج، ففي الحج كان يلاقي عنة فكان في الصفا، حتى في الصفا وأنا ماسك في جهة وهو يمشي اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج يا خالقنا يا رازقنا قد ضاق الحبل على الودج وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان اجي. نعم. طويل الشعر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن عبد الرحمن ولا يضر إن تفرده هو من الثقات أنا أبيه أنا أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. لا ظاهر هو من الممكن أن يكون حديث يعني من البخاري رحمه الله وهو تلميذ البخاري ويتتبع خطاه في هذا. الإمام البخاري قيل فيه أنه يقطع الحديث الذي يظهر أنه لا يقطع هو بنفسه. انظر في كثير من الأحيان يأتي بالرواية وإن كان مكررة لكنه وجزء من الحديث الذي رواه بإسناد بالإسناد نفسه لكنه يأتي به مرة أخرى، هكذا وقع في مسموعه مرة أخرى فلا يتصرف بنفسه. كذلك الترمذي والله أعلم، وإن كان عند الآخرين لو تتبعت تجد ربما يكون في سياق واحد بهذا الإسناد الواحد لكنه يكون وقع في مسموعه من شيخه قتيبة هكذا مرتين فأثبت كما يظهر والله أعلم. اي هذا ما اي نعم هذا ايضا ملاحظ عجيب جدا. نعم هذا حديث حسن، وهنا قال ماذا؟ هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب لا قد يكون والله اعلم المثل ليس له دخل فيه، ليس له دخل عند الترمذي في وصف الروايه بالحسن، لانه يقول اذا قلنا حسن فناني به او اذا قلنا حسن فناني به ما يكون له ما لا يكون في من لا يكون في اسناده متهم بالكذب ويروى من غير وجه من غير وجه، فما لا من لا ما لا يكون فيه متهم، فدل هذا على انه يكون فيه ضعيف لكنه لا يصل الى درجه الاتهام بالكذب، الا ان ضعفه ينجبر بوجوه اخرى وقد جاء من وجه اخر. لكن الغريب أنه قال حسن صحيح، وهنا الإسناد نفسه حدثنا وحدثنا، انظروا الفرق بينهما، هل فيه فرق؟ حتى في سياق الأداء لا يوجد فرق، فربما تكون نسخة والله أعلم. كلاهما طريق واحد. أي لا نعرفه إلا من حديث العلاء، وهذا قد يكون عرفه لعله نام يقول قد عرفه وفي الباب عن سلمان وجندب، فيكون على كل حال حكمه. لكن هل نسخة أخرى فيه حسن صحيح؟ انظروا فيه لعله يكون. الحاصل على كل حال الحديث صحيح بفضل الله تعالى. وأما تعامل الترمذي في الحكم على الإسناد فيكون عن أبي هريرة، وهذا المعنى جاء عند الآخرين أيضا عن غير أبي هريرة، فحقه أن يقال حسن صحيح هنا أيضا إن شاء الله. نعم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان أيضا، فقوله حسن فقد قصور في الحكم والله أعلم. إذا قلنا على اصطلاحه كان ينبغي يقول حسن صحيح أو صحيح. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن ابن عجلان، وهو محمد بن عجلان ثقة، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، لعلكم تجدون هذا في ترجمته. أنا أبيه عجلان محمد بن عجلان أنا أبيه عجلان أنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حين خلق الخلق كتب بيده على نفسه، كتب بيده على نفسه يعني كأنه فرض من عند نفسه بنفسه وليس عليه أحد يفرض، كتب بين يده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهم أيضا من طريق محمد بن عجلان، فالحديث جاء من طرق أخرى كثيرة وهي صحيحة بإذن الله تعالى. يعني دعك عنك من قول الشراح، بعضهم يقولون إن الغضب إرادة العذاب وعند الرحمة إرادة الثواب، نحن نقول أولا نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه على ما يليق لجلاله عز وجل، ثم نتيجته إذا رضي فرضي الله عنهم ورضوا عنه ويدخلهم الجنة وكذا. هذا معنى نتيجة لصفة الله عز وجل الغضب والرحمة، فلا يمكن أن يؤول. وهنا الطيبي أول رحمه الله، والمصنف رحمه الله يعقب في مواضع كثيرة على مثل هذا، لكنه نقل عنهم فقط ولم يعقب. يقول هنا قال الجزري قوله إن رحمتي تغلب غضبي هو إشارة إلى سعة الرحمة وشمولها الخلق، كما يقال غلب على فلان الكرم أي هو أكثر خصاله، وإلا فرحمة الله وغضبه صفتان راجعتان إلى إرادته للثواب والعقاب. هذا التأويل لا شك فيه، ونحن نؤمن من غير تأويل ولا تعطيل، نقول هذه الصفة قائمة بالله عز وجل كما يليق بجلاله. ثم بعد ذلك نتائج هذه الصفة إن شاء الله ينال الإنسان. ويقول صفاته لا توصف بغلبة أحدهما على الأخرى ما دام وصف الله تبارك وتعالى بنفسه. لماذا لا توصف؟ بأي دليل تقول يا جزري أنها لا توصف بغلبة أحدهما على الأخرى؟ وما دام نفسه أخبر أن هذا الجانب له رحم عز وجل أغلب، وإنما هو على سبيل المجاز للمبالغة، وهذا المجاز أحد تواغيت كما قال ابن القيم رحمه الله. يعني بالفعل المجاز قد فتح بابا كثيرا في التأويل في العقيدة وإنكار صفات الله عز وجل. وقال الطيبي لما خلق الخلق حكم حكما جازما ووعد وعدا لازما لا خلف فيه بأن رحمتي سبقت غضبي، فإن المبالغ في حكمه إذا أراد إحكامه أخذ عليه سجلا وحفظه. ووجه المناسبة بين قضاء الخلق سبق الرحمة أنهم مخلوقون للعبادة إلى آخره، في الأخير يقول ومعنى سبقت رحمتي تمثيل لكثرتها وغلبتها على الغضب بفرسي رهان. كل هذا التأويل على كل حال ليس بصحيح. نقول إن الله عز وجل له هذان الصفتان كما يليق بجلاله عز وجل، وثم بعد ذلك لا شك أن كل صفة له نتيجته أو نتيجتها. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهم أيضا. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، محمد بن عبد الله بن إسماعيل ابن أبي الثلج صدوق، رجل من أهل بغداد، أبو عبد الله صاحب أحمد بن حنبل. هذا كله وصف لمحمد بن عبد الله، وحيث أنه كأنه أول مرة يمر، فلذلك الترمذي رحمه الله قد وصفه بهذه الأوصاف. صاحب أحمد بن حنبل هذا وحده إن شاء الله فيه إشارة إلى كونه ثقة إذا كان صاحب الإمام رحمه الله. قال حدثنا يونس ابن محمد، يونس ابن محمد، يونس بن محمد الذارع المؤذن، كان يوسف المؤذن أو مؤدب، نعم كلاهما. قال حدثنا سعيد ابن الزربي، سعيد ابن الزربي هذا منكر الحديث كما قال غير واحد من العيمة، أنا عاصم بن الأحول وهو عاصم بن سليمان، وثابت وهو ثابت ابن أسلم البناني من الثقات، قرن عاصم بثابت وكلاهما ثقة إن شاء الله. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو وهو يقول في دعائه اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا الله عز وجل؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث لو انفرد بهذا الإسناد كان يكون ضعيفا منكر الحديث، لأن سعيد بن زربي هذا قد ضعف وانكر حديثه، لكن الحديث جاء من طرق أخرى فيكون حسنا لغيره أو صحيحا حسنا لغيره أو صحيحا لغيره، بعضهم صحاه لكنه بالدقة يكون حسنا لغيره. لماذا؟ لأنه أخرجه أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله الحلبي وهو صدوق، أنه قال حدثنا خلف ابن خليفة، خلف ابن خليفة هذا أيضا ثقة إلا أنه كان أو صدوق كان قد اختلط. عن حفص ابن أخي أنس، أنا أنس به، أي بهذا الحديث. كذلك أخرجه أبو داود من طريق آخر عن ابن سيرين عن أنس. فإذا سعيد بن زربي إذا كان قد ضعيفا فقد توبي متابعة ناقصة في هذا الحديث، فالحديث يكون حسنا لغيره. ورواه النسائي أيضا من طريق خلف ابن خليفة وليس فيه سعيد بن زربي، فيكون الحديث على كل حال حسنا لغيره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه بالفعل، لأنه هذا الإسناد وهذا الوجه مداره على سعيد بن زربي، وقد روي هذا الحديث من هذا الوجه من غير هذا الوجه عن أنس رضي الله عنه. فإذا غير هذا الوجه هذا الذي أشار إليه يقويه، فكان ينبغي أن يقول على طريقته أنه هذا حديث حسن، لأن الضعيف إذا توبي وقد أشار إلى غير هذا الوجه فيكون حسنا لغيره إن شاء الله. وهو من اسم الأسماء الله العظم، وكل أساميه عظم على كل حال، لكن هناك وصفت بعض الأسامي بأنها من أسماء الله الأعظم. نعم. قال حدثنا باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم راغم أنف رجل. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي الثقة أنه قال حدثنا ربعي بن إبراهيم، ربعي بن إبراهيم، ربعي بكسر ربعي لا وكسر العين، وابن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو الحسن أخوه إسماعيل بن إبراهيم بن علي الذي يقال له ابن علي، فربعي ابن علي أيضا لو قلت أنت، وربعي بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن إسحاق القرشي، أنا عبد الرحمن، ربعي بن إبراهيم أنا عبد الرحمن ابن إسحاق القرشي، عبد الرحمن بن إسحاق القرشي صدوق، وقالوا أنه رمي بالقدر، رمي هكذا بصيغة التضعيف، ونحن نستبعد الإنسان الذي يكون يعيش مع السنة وهو ينكر القدر، صعب هذا، لكنه أوصف غير واحد، بعض الأحيان يقولون كان ينكر القدر، أما رمي بصيغة التمريض فيكون دقة من ابن حجر رحمه الله ومن الأئمة رحمة الله عليهم، قد يكون والله أعلم بعيدا عن إنكار القدر، لا يمكن، لو كان ينكر القدر فعبد الله بن عمر عنه قال أخبره أني بريء منه، فيكون لا يؤخذ منه لا تؤخذ منه الرواية لأنه فاقد العدالة، لكنه إن شاء الله صدوق، وهو في يعني ليس على الدرجة العليا من الثقة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، وراغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، وراغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبار، أدرك عنده أدرك عنده مفعول به أدرك أو عنده الكبر فلم يدغ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أدرك أبواه الكبر وهما عنده فلم يدخلاه الجنة، يعني لم يكون سببا لدخول الجنة بخدمتهما، فالجنة تحت أقدام الأمهات كما صح الحديث، وكذلك يكون يعني أحاديث أخرى كثيرة التي جاءت بأن خدمة الوالدين سبب لدخول الجنة. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن منيع البغوي الثقة أنه قال حدثنا أبو النضر، من يكون هذا في هذه الطبقة؟ أبو النضر هو هاشم بن القاسم أبو النضر وسالم بن أبي أمية طبقة سابقة طبقة قبل هذا. قال حدث أخبرنا بكر ابن خنيس، بكر بن خنيس الكوفي صدوق له بعض الأغلاد، عن محمد القرشي، نعم، أن محمد القرشي أن ربيعة ابن يزيد محمد القرشي اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم. من يكون هذا محمد القرشي؟ محمد بن سعيد ابن حسان المصلوب، وهو في الحقيقة يعني كان زنديقا وقد صلب في الزندقة. نعم، قاله أبو زرعة أنه مصلوب في الزندقة. فإذا حديث إسناده ضعيف جدا يكون. عن ربيعة بن يزيد وهو الإيادي ثقة، عن أبي إدريس الخولاني اسمه عائذ الله، عائذ الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني، عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد، مطردة للداء عن الجسد. هذه الرواية في الحقيقة جاءت أيضا، اللهم صل على محمد، عن ربيعة بن يزيد. وجدت هذه الرواية عند البيهقي وهو أشار إليه، إلا أنه أيضا ضعيف عند البيهقي من طريق مكي بن إبراهيم قال: حدثنا خالد بن أبي خالد أبي عبد الله عن ربيعة، متابعا لمحمد بن سعيد وهو ضعيف أيضا. محمد بن سعيد لا اعتبار له، لا يتقوى به، لكن الثاني أيضا ضعيف، ولذلك بهذا اللفظ الإسناد ضعيف، إسناد ضعيف بهذا اللفظ. ولا شك أن قيام الليل داب الصالحين، وقيام الليل قربة إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. كذلك أي الليل أجوب؟ قال: ثلث الليل الآخر. كل هذا يدل على أنه قربة إلى الله ولا شك فيه. منهاة عن الإثم وتكفير للسيئات أيضا إن شاء الله يكون كله، لكن بهذا اللفظ. مطردة للداء عن الجسد، لم يثبت هذا بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد روي قرب هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه، ولا يصح من قبل إسنادي. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي وهو محمد بن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس وهو محمد بن حسان، وقد ترك، لأن الناس كانوا يدلسون به فيسمونه في بعدة أسماء، وهو ضعيف جدا. وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة حدثنا بذلك. انظروا، قال: حدثنا بذلك، فإذا يكون بهذا الطريق يكون حسنا لغيره. قال: حدثنا بذلك أخبرنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري أنه قال: حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو صدوق كثير الغلط، عن معاوية بن صالح وهو معاوية بن نعم معاوية بن صالح له أوهام، صدوق له أوهام، عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة، هناك عن بلال وهنا عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم، منهاة للإثم. هذا الحديث بالحقيقة أنا أردت أن أجد له طريق آخر من أين يحسن، يمكن أن يحسن إن شاء الله بهذا اللفظ، وليس فيه مطردة للداني الجسد الذي في رواية المصلوب. أخرجه الحاكم من طريق محمد بن إسماعيل السلمي أنه قال: حدثنا عبد الله أنه قال: حدثنا معاوية وهو معاوية بن صالح عن ثور بن يزيد. انظروا هنا، يعني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد، وهناك عند الحاكم عن ثور بن يزيد عن أبي إدريس عن أبي أمامة. وأخرجه رمز طس وهو الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني أنه قال: حدثنا صفوان بن صالح أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن أبي الجون عن العامش عن أبي العلاء عن سلمان الفارسي بنحوه. وأخرجه أبو النعيم في الطب من طريق صفوان بن صالح قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الذي هو مضى بنا وكذلك البيهقي في الشعب. فبذلك الحديث بهذا اللفظ الأخير وهو أنه عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات، يعني يكون صوبا للتكفير السيئات ومنحاة للإثم يكون حسنا لغيره بهذه الطرق. فيمكن أن إذا كان أخرجه الحاكم برقم 1156، كذلك الطبراني في أبو نعيم في الطب برقم 116، وأما البيهقي ففي الشعب برقم 2824. فالحديث يكون إن شاء الله بهذا اللفظ الأخير حسنا لغيره وفيه حث على قيام الليل ويكون الإنسان من الصالحين إن شاء الله، فإنه دأب الصالحين ومكفرة للإثم، يتأيد بقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عامة. نعم. ثم بعد ذلك قال هذا حديث غريب الترمذي ماذا هذا، قال أبو عيسى هذا أصح من حديث أبي ثير القولاني أن بلال وهو كذلك. نعم. كلاهما أيا كان، انظر بارك الله فيك إذا كان تحقق إسناد ودار الأمر بين ثقتين، بين ثقتين متفق المفترق، فيكون أيا كان إذا كان كلاهما ثقة لا يحتاج أن تتعنى كثير، سواء كان الإمام البخاري أو محمد بن إسماعيل الترمذي، وكلاهما من ثقات من طبقة واحدة ومن ثقات شيوخ الترمذي. أما إذا كان أحدهما ضعيف بهذا الاسم والآخر ثقة فهنا يحتاج لطالب العلم أن يكشف عن ساق. نعم. ثم قال حدثنا الحسن ابن عرفة الثقة أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي وهو الكوفي صدوق لو يدلس بعض التدليس أن محمد بن عمرو، من يكون هذا؟ محمد بن عمرو القمة عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم يجوز ذلك. نعم سبحان الله، ما أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 في الغالب وأقلهم يجوز ذلك وأكثرهم يموت بين هذا. مناسبة هذه الآية مناسبة هذا الحديث بالدعوات أن الإنسان خاصة إذا بلغ 60 حتى إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر، فهناك حث الله عز وجل للدعاء الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقد بلغت 60 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلا شك أن هذا الوقت من أغنم ما يكون يغتنمه الإنسان، وأسف على شياب على شيوخ سبحان الله يجلسون على أشياء غير مطلوبة من عند الله عند رسوله في هذا السن ويضيعون وقتهم في القيل والقال والغيبة وغيرها وغيرها. سبحان الله تجد في بعض البلدان أقام الله وأدام هذه المملكة المباركة التي في الحقيقة بثت في الناس الوعي الإسلامي، حتى هنا كانت تكون في الزمن الأول، وأنا الحمد لله أعيش هنا في 1386 كانت كراويتات عالية هذا الذي يسمونه، ويجلسون الناس على كوب شاهي وشيشة سبحان الله على ساعات ويضيعون الوقت وهم شيوخ كبار وأشياء. فالإنسان ينبغي خاصة إذا بلغ 60 سنة فيعني ما أحسن أن يتخذ المسجد مكانه دائما وقلبه يكون معلقا بالمسجد دائما. نعم. أما إذا كان لم يرعوي في هذا السن فمتى يرعوي؟ نعم، فإن أمارتي بالسوء ما اتعذت من جهلها بنذير الشيب والحرم. وجاءكم النذير، فسر النذير أيضا بالشيب، انظر اليد أيضا جاء فيه الشيب، إذا وضع يده هنا يرى شيبه، ما هذا لا يستحي ويكون يتصابى ويتشاب، فهذا في الحقيقة عدم التوفيق من الله تبارك وتعالى. فإن أمارتي بالسوء ما اتعذت من جهلها بنذير الشيب والحرم، وما أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. هذا الشيب لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. من لي برد جماح، من لي برد جماح من من لي برد جماح من غوايتها، كما يرد جماع الخيل باللجم، كما يرد كباح الخيل باللجم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفطمه. هذا الذي أفسد شعر جيد، لكن أفسد في إدخال بعض أشعار شركية. هو بوصيري، البوصيري نعم، كلام حكيم. الله صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. الله أكبر. نعم، لحظة شوية بعد الأذان. بعد الصلاة نجلس شوية، لا بأس، بعد الصلاة نجلس شوية إن شاء الله. يكفي إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر.
إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ما أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك ومن جاز ذلك وقضى نحبه خادما لكتاب الله وسنة رسول الله فهنيا لهم الشيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين شيخ الألباني رحمة الله عليهم نعم ندعو الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دين الله ويجعلنا من الذين لا نضيع وقتنا إن شاء الله في إلا في خدمة كتاب الله وسنة رسوله والعمل بهما قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه يعني قد روي عن أبي لا نعرفه خاصة من هذا الوجه يعني أبي هريرة معناه عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن محمد بن عمرو بهذه الطريقة لكن من غير هذا الإسناد قد جاءت هذه الرواية عن أبي هريرة وعن غيره أيضا نعم هنا يقول أقلهم يجوز ذلك أي تجاوز السبعين فيسر إلى المئة فما فوقها قال القاري ملا القاري وأكثر ما اطلعنا على طول العمر في هذه الأمة من المعمرين من الصحابة والأئمة سن أنس بن مالك رضي الله عنه فإنه مات وله من العمر 103 سنين وأسماء بنت أبي بكر ماتت ولها 100 سنة والدة الزبير والدة عبد الله بن الزبير زوجة الزبير بن العوام بنت أبي بكر رضي الله عنه ولها 100 سن ولم يقع لها سن عجيب يعني سن لم يسقط منها سن كانت سليمة ولم ينكر أدركنا الشيخ محمد نصيف رحمه الله كنا نجي عنده ونجلس عنده وقد بلغ من العمر أكثر من 90 تقريبا وكان سبحان الله يقرأ الأوراق بس يتحرك رأسه شيئا ما مثل الشيخ الألباني يقرأ بدون نذارة يقرأ في تلك السنين أما السن ما تحقق لكن السن كان ثابت كله هل هو مركب أو مبني أو كذا لكنه الشيخ محمد نصيف وجده عبد الله بن عمر بن نصيف رحمه الله جميعا على كل حال أحيانا وأمواتا وهذا الشيخ له فضل كبير في الحجاز لتثبيت السنة ولإحياء السنة نعم فيقول هنا وأزيد منه عمر حسان بن ثابت مات وله 120 سنة عاش منها 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام وأكثر منه عمر سلمان الفارسي فقيل عاش 250 سنة وقيل 350 سنة باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قيل عاش 250 وهذا الذي أحسنت بارك الله فيك بعد 120 إذا ادعى أحد قالوا أنه 110 لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عاش حسان نفسه قبل في الجاهلية وكذلك كان عمره لأنه كان سلمان الفارسي كان فارسيا وأسر ثم جيء وبيء وإلى آخره بيع حتى وصل إلى المدينة نعم فليس ببعيد متى ولد لا يدرى لكن متى توفي إذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم 150 سنة ما يقبل هذا لكنه إذا كان عاش 120 سنة وقبلها أيضا باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود الحفري أبو داود الحفري هو عمر بن زيد بن عبيدة أبو داود الحفري ثقة عن سفيان الثوري الإمام عن عمرو بن مرة الأزدي ثقة عن عبد الله بن الحارث وهو عبد الله بن الحارث النجراني هكذا نعم قالوا وهو ثقة عن طليق ابن قيس الكوفي عن ابن عباس ثقة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول رب عيني ولا تعن علي على يعني للضرر ولي لام يقولون للانتفاع وأعلى للضرر في الماء في عامة المعنى، فهو المقصود منه تعين اللهم أعني ولا تعين علي أحدا بحيث يغلبني أو يعنتني أو يشق علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. نعم. واهدني ويسر لي الهدى، وانصرني ألا من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا. رهابا صيغة المبالغات هذه كلها، لك يعني صيغة الكسرة وليس مبالغة غير حقيقية. لك مطواعا، مطوى آلة الطوع وآلة الطاعة، مطوى لأنه مفتاح مفعال، وقيل مطوى أيضا من صيغ المبالغة مطوى. لك إيش هذا؟ مخبتا أي لك خاضعا ومنكسرا لك. إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، حوبتي الذنبي ذنبي، وأجب دعوتي وثبت حجتي. ثبت حجتي متى يكون؟ كلما تكلم النبي تكلم الإنسان ويكون بحجة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، فالمقصود منه إما في القبر ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وسلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فالمقصود هنا إذن أو المقصود بالمعنى العام، كلما تكلمت فبحجة من الكتاب والسنة، وما أحرى لطالب العلم وعالم أن يكون من دعوته هذه، اللهم ثبت حجتي بحيث لا أخذ إلا بحجة قوية من الكتاب والسنة فيما يأتي ويذر. وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في قلبه سخيمة، أي الدغن والضغينة، سخيمة صدري. فهذا الدعاء وهو حديث صحيح، نعم، من أدعية جامعة، وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. وانصر علي، وانصرني ولا تنصر علي، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ثم قال قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا أبو الأحوص قبله في شيء، قال محمود بن غيلان وحدثنا محمد بن بشر العبدي ثقة، محمد بن بشر بن الفرافس العبدي ثقة عن سفيان الثوري بهذا الإسناد، وكلهم ثقات. محمد بن بشر، محمود بن غيلان نفسه كأنه روى، قال محمود بن غيلان وحدثنا محمد بن بشر، يعني محمود بن غيلان في الإسناد السابق أيضا يروي عن أبي داود الحفري وعن محمد بن بشر العبدي كلاهما عن سفيان، وهو كلاهما ثقة بفضل الله. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم الكوفي ثقة، سلام بن سليم الحنفي، عن أبي حمزة وهو ضعيف، وهو ميمون أبو حمزة العاور القصاب، فهو ضعيف ضعيف الحفظ، عن إبراهيم، من يكون هذا؟ النخي، إبراهيم بن يزيد النخي أسود، إذن نخي أسود بن قيس بن يزيد النخي، أسود بن يزيد بن قيس النخي، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر، من دعا على من ظلمه فقد انتصر، والذين هم إذا أصابهم البغي ينتصرون. فيه دليل على أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق داوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من دعا على من ظلمه فقد انتصر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أيضا بعضهم قال المقصود منه الدعاء على الظالم، وكذلك شكواه إلى من يشكيه أو يشكيه، أي يرفع شكواه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، نعم لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة وهو ميمون العاور. حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن والرواسي عن أبي الأحوص عن أبي حمزة. فمدار الإسناد على أبي حمزة بهذا اللفظ إسناده ضعيف، ولكن له معنى صحيح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلكم تذكرون، وما دامنا قريبا أو تذكرنا كذا، أن جاءت زينب إلى بيت عائشة رضي الله عنها فخاصمت عائشة وتكلمت عليها، وعائشة رضي الله عنها تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يشير أن أنتصر، فلما عرفت أنه لا يكره فتكلمت عليها حتى أفحمتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أبي بكر، فانتصرت على كل حال، فحق الإنسان. لكنه الآية الكريمة ولا تعتدوا، الآية الذي ومن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثله لا يزيد ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة. ثم قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن، موسى ابن عبد الرحمن ابن سعيد ابن مسروق، كأنه أخو أو عبد الرحمن ابن سعيد المسروق أخو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، فالكوفي ابن مسروق الكوف الكندي ثقة، لا لعله يكون غيره هو كندي موسى ابن الرحمن، على كل حال وهو ثقة. قال حدثنا زيد ابن حباب، زيد بن حباب العكلي الكوفي ثقة، إلا أنه يخطي في حديث الثوري، وهنا جاء عن الثوري زيد بن حباب وأخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن من يكون هذا؟ محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ماذا قال فيه؟ لم يتعين لي محمد بن عبد الرحمن هذا. نعم، يقول محمد بن عبد الرحمن عن الثوري لسفيان الثوري عدة شيوخ أسماهم محمد بن عبد الرحمن، ولم يتعين لي أن محمد بن عبد الرحمن هذا من هو. نعم، إلا أننا نبحث طرق أخرى إذا لم يتعين، وفيهم من يكون ضعيف وفيهم من يكون ثقة، فيكون يبحث الاستدلال والمتابعة من جهة ثانية. أنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن الشعبي، أنا عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي، أنا أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. هذا الحديث على كل حال أخرجه البخاري، لكن نقول محمد بن عبد الرحمن لم نجده، ولكن تعباه المخلد، نعم اسم تعباه، لا محمد بن عبد الرحمن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أين نريد متابعة مخلد بن يزيد؟ قد تعباه عند النسائي وهو ثقة، عند النسائي في الكبرى، وعن الربيع نعم عن الربيع وعن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه، فإذا المتابعة ناقصة. والطبراني أخرجه من طريق محمد بن كثير عن سفيان، محمد بن كثير هو الذي تابع زيد بن حباب، يعني زيد بن حباب فيه شبهة خطأ، ما هو كذا، لكن تابعه محمد بن كثير وهو العبدي الثقة عن سفيان، فروى مثل ما روى زيد بن حباب، وزيد بن حباب يخطي في الثوري، لكن تأكدنا تثبتنا بأنه لم يخطي زيد بن حباب في هذا الحديث. نعم، عن سفيان. والطبراني والبيهقي من طريق الشعبي، وفيه على كل حال تثبيت الرواية وتصحيحه بهذا الطريق، فالحديث صحيح. أما المتن الإسناد صحيح، ثم أو نقول إسناد حسن لغيره، هذا الإسناد يكون حسن لغيره، والأسانيد الثانية التي ذكرنا هي صحيحة. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات مثل ما جاء هنا، فيكون حديثا على كل حال صحيحا. وقد روي قال وقد روي هذا الحديث عن أبي أيوب موقوفا. هنا تأتي العلل عند الأئمة رحمة الله عليهم. أيوب الأنصاري لو قال موقوفا هل فيه علة؟ لا، لأنه مثل هذا القول فيما يتعلق بالآخرة وبالثواب والعقاب ما حق ولا استقام أن يفتات أبو أيوب من عند نفسه على الله عز وجل ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الموقوف له حكم المرفوع، الموقوف له حكم المرفوع، لابد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس ممن يأخذ من كتب أو من إسرائيليين. فالحديث صحيح، من قال لا عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل. سبحان الله، يعني كلمات خفيفات ثقيلتان أو ثقيلات بالميزان. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن ذكوان قال حدثنا هاشم هو بن سعيد الكوفي ضعيف أنه قال حدثنا كنانة مولى صفية بنت حيي ابن هنا قال مولى صفية مقبول ضعفه الأزدي بلا حجة. مقبول إذا كان معناه لم يوثقه إمام معتبر، ولكن هو مولى صفية وهو قال سمعت صفية، فيكون له إن شاء الله توثيق وهو من التابعين ما دام مولى صفية يروي عن صفية بنت حي بن أخطب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، قال لقد سبحت بهذا إلا ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقلت بلى علمني، قال قولي سبحان الله عدد خلقي. هذا الحديث لأجل كنانة، حيث إنه لم يعني هو بالحقيقة يعني بعض العلماء صحوا وحسنوا هذا الحديث، لكن الحديث كنانة مولى صفية فهو لم يعرف اسمه أكثر من هذا، قالوا إنه مجهول أو شبه مجهول أو مقبول، والمستور والمقبول حديثه يكون ضعيف، فذكروه من الأحاديث الضعيفة التي ذكرت في السبحة أو التسبيح بالهجر أو بالنوى. ألا وعلمك، قال قولي سبحان الله عدد خلقه. إذا كان الحديث ضعيف على كل حال فلا يستفاد منه الأخذ النوى أو أخذ التسبيح بالنوى أو السبحة هذه، لكن العلماء قد لينوا القول أو تساهلوا، قالوا إذا كان إنسان ينسى أو لا يقدر فلا بأس أن يأخذ السبحة، أما أن يأخذ السبحة وهو شاب يمشي في الطريق ويلعب به أو يتكلم وهو يحرك تعودوا عليه، فهذا مما قالوا أن هذا فيه جانب رياء ينبغي ألا يتخذ الإنسان. فلذلك أنا أؤمن أن جميع الأحاديث التي قالوا فيها إنها ضعيفة في الحقيقة فلا يصيح أخذه. من قبل ذكرت لكم هذه المسألة أنه لا ينبغي ذكره أو أخذ الحسى أو أخذ النوى أو التسابيح، هذه المصنوعة ينبغي أن ترمى لأنه على الأقل فيه شبهة مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه مطلقا صلى الله عليه وسلم ولم يثبت بإسناد صحيح، فلذلك ينبغي للإنسان فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن بعضهم قال أنه مولى صفية وهو قريب، كثير منها من التابعين من هؤلاء إذا قلنا أنه مولى فلان أو مولى النبي صلى الله عليه وسلم وضعف، فمعناه أن المسألة مسألة المشي على وتيرة واحدة في التوثيق والتجريح، إلا إذا قامت قرينة أخرى خارجة، كما قلنا أنه يكون عاملا لعمر بن عبد العزيز أو كذا، فهذا قد يكون قرينة أنهم لا يولون إلا من يكون إن شاء الله ثقة عدلا إلى آخره. لكن هنا والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أيضا أيقظن بأناملكن فإنهن مستنطقات. لذلك الترمذي رحمه الله على قواعد التحديث قال هذا حديث غريب يعني ضعيف، لا نعرفه إلا من حديث صفي، لا نعرفه من حديث صفي إلا من هذا الوجه، من حديث هاشم بن سعيد أوله وضعيف وليس إسناده بمعروف، وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أبو داود وهو أيضا قال هو الحديث التالي التي يأتي. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي وهو التيمي ثقة، قال سمعت قريبا مولى ابن عباس يحدث عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، هي كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جويرية بنت الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجدها، ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك؟ قالت نعم. قال ألا أعلمك، هنا وهي في مسجدها الصحيح في هذا، قال ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، هذا هو أفضل من هذا. قالت أني ألا أعلم كلمات تقولينها في هذه الجلسة. فالحديث الصحيح في هذا الباب هو قصة جويرية، وهي في صحيح مسلم وعند الآخرين أيضا من طريق سفيان عن محمد بن عبد الرحمن، هذا ذكر رواه البخاري رواه مسلم رحمه الله. وأيضا فيه لقد قلت بعدك كلمات، في رواية الترمذي في رواية مسلم زيادة قال لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، أي زادت وغلبت في الوزن، سبحان الله بحمده عدد خلقه. هذا مما جاء فيه وهو الصحيح. أما الرواية صفية وما جاء إنما هي صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وجويرية بنت الحارث، كانت هي مستلقية كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو سريته. نعم، فعلى كل حال فالصحيح أنها قصة جويرية وليس فيه ذكر الصبح، إنما جلست على حالها بعد الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك كلمات، هذا هو الصحيح الذي جاء في هذا الباب. نعم، مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، قل لو كان البحر مدادا لكلماته لنفذ البحر، فيعني يجوز للإنسان أن يذكر بالإجمال بهذه، لا شك في أنه يعني لا يمكن أن يكون كم يكون مدادها وكم يكون زنة العرش وكذا، لكنه يكون وزنه عند الله تبارك وتعالى على ما هو في علمه كم يزن مداد كلماته. نعم نعم، في الحقيقة أن هذا قالوا إن مثل هذه مبالغات، هل نجعل في أي ذكر منا مثلا سبحان الله والحمد لله، جاء في هذا أستغفر الله مداد كلماته، أستغفر الله عدد خلقه، هل يجوز لي؟ الذي يظهر أن الأدعية المأثورة نتركها على ما هو ولا نقيس عليها، لكنه إذا قال أحد لا يكون إن شاء الله مخالفا للشرع أو مخالفا للسنة إن شاء الله. لا، ليس في هذا التكرار، لكنه قال ثلاث مرات كلها، انظر فيها أذكر أنه ثلاث مرات جاء فيه، يعني سبحان الله بحمده وعدد خلقه ورضا نفسه نعم. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، كيف تقولون هذا؟ أنا هكذا نقلت، المسلم 2721 انظروا رقمه. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو قال هذا كله فيجي على ما تفريقا أو أو جمعا. سبحان الله بحمده. هذه رواية تشرح الرواية الأولى. أيوه هذه تشرح الأولى. نقول سواء قلت لا يضرك إذا جمعتهن. سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضا نفسي، سبحان الله خلقي، سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي إلى آخره، فيكون يساوي هذا المعنى. سواء فرقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك بأيتهن بدأت مثلا، فيكون إن شاء الله هو موجود هذا. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات. أي الذي ذكرت أنت ليس فيه هذا. طيب بارك الله فيك. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار باب، قال حدثنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، محمد بن عبد الرحمن هو مولى آل طلحة وهو شيخ مديني مدني ثقة، وقد روى عنه المسعودي وسفيان الثوري هذا الحديث، يعني مثل ما روى شعبة. ثم قال باب حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي الثقة الكبير، قال أخبرنا جعفر ابن ميمون وهو التميمي الأنماطي صدوق صاحب الأنماط، قال فيه بعض الخطأ أو يخطي بعض الأحيان، أنا أبي عثمان النحدي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه يديه يديه أن يردهما صفرا خائبين. الله أكبر. أن يردهما صفرا خائبتين. الكريم يستحي. نعم سبحان الله يستحي، مثل ما قال الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. سبحان الله. نعم. ف وإذا سألت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. السلام عليكم. إذا ذكرت له حاجته أول مرة فبذل ما تسلم يذكر، وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، وإذا طلبت إلى لئيم حاجة فأليح في رفق وأنت مذيم. بالرفق. نعم. أي نعم. لا تزعجه إلى يلا 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 يلا. الكريم يستحي. الله أكبر. أكرم الأكرمين. نعم. إن الله حي كريم. هنا الرواة ثقات أثبات إلا جعفر بن ميمون فيه بعض الخطأ، لكن الرواية صحيحة جاد. رواه ابن حبان. نعم. رواه حب كتبت أن معمر. أي نعم. أنا أبان بن أبي عياش هو ثقة، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي آخره حتى يجعل فيهما خيرا. إذا إن الله حي كريم إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فيه زيادة حتى يجعل فيهما خيرا. هذا في رواية ابن حبان. وفي أمالي المحامل أنا بيالة كذلك، وأيضا عند البغوي أيضا، وقال الألباني رواه ثلاثة من الثقات أنا بعثمان النهدي. يعني إذا مر كلهم ثقات، جعفر بن ميمون الأنماطي أوصف ببعض الخطأ، فنقول قد توبع متابعة تامة، وثلاثة من الثقات رووا أنا بعثمان النهدي مثل ما روى جعفر بن ميمون، إن كان يخطي فلم يخطي في هذه الرواية. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار هو بندار أنه قال حدثنا صفوان بن عيسى. صفوان بن عيسى القرشي الزهري القرشي كان لقبه عباية، هكذا قالوا عباية، وهو ثقة. أنه قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع وهو قعقاع بن حكيم الكناني. محمد بن عجلان قلنا إنه أوصف بأنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيد أحيد. إيه نعم. هذا الحديث على كل حال يعني حسن لغيره كما قالوا، وهو له طرق. أنه قيل جاء في بعض أنه في التشهد كان في التشهد يده ويحرك مثل الأطفال يسألون كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد، يعني سبح أو أدعو بأصبع واحدة، أصبع واحدة، الإشارة بالأصبع هذا يسمى الدعاء أيضا. في مسألة التحريك هل يحرك أو لا يحرك، اللهم تحياته لله والصلوات الطيبات والسلام عليك إلى آخر شيء، لا يحرك أو يحرك شيئا ما. الرواية الصحيحة عن ابن الإمام أحمد رحمه الله، سئل صالح ابن عبد الله ابن أحمد رحمه الله هل كان الإمام يحرك أصبعيه يدعو بأصبعه ويحركها؟ قال نعم شديدا، هكذا جاء شديدا يعني يحركها شديدا. فالدعاء في الحقيقة يعتبر هذا الدعاء أيضا. وإذا اللهم صل على محمد التحيات وغيرها، ثم بعد ذلك مشروع لك الدعاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فإلى آخر ما قبل ما يسلم وهو يبقى يشير أو يحرك الاختلاف العلماء. والحديث صحيح إن شاء الله، أي أخرجه ليست معلولة إلا أنهم قالوا ليست معلولة إلا أنهم قالوا شذ زائدة ابن أبي قدامة. فأنا ناقشت الشيخ الألباني في هذا هكذا مشافهة جالسين في المجلس الكبير، فقلت أليس هذا شاذ؟ سبعة يقولون كان يشير بأصبعه ويعقد 53 يشير هكذا، ما ذكر إلا زائدة ابن قدامة يحركها. فقال عرف لنا الشاذ. الشيخ يعني بالحقيقة مخاطباته ومفاهماته عجيبة جدا، قال عرف لنا الشاذ، ما هو الشاذ؟ فقلت اللي حضر لي، قلت الشاذ كما قال الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه الآخرون، يعني إذا كان ثقة زاد فيكون من زيادات الثقة مقبولة، إنما الشاذ أن يخالف الثقة ما رواه الآخرون. فهل هذه مخالفة؟ قال ليست مخالفة، هو وجهة نظري هذا. قال عندنا في الشام، ما أدري أحد من الإخوان في الشام موجود، قال عندنا من الشام نادي هذا الرجل، ما يقول نادي، يقول نادي هذا الرجل، نادي هذا الرجل، يقول إشارة هذه لا تخالف التحريك، يقول هكذا. هذا الذي كأني أرى والله أصبعه ما شاء الله قوية الضخمة، نعم خشنة، يقول نادي هذا الرجل، جيب هذا الكتاب، هكذا يقول الشيخ الألباني. فمن حظه في الحقيقة قوي، إذا لم تكن تخالف الإشارة، إذا لم تكن تخالف الإشارة للتحريك فيكون شاملا وزيادة الثقة، وصلى الله على خير خلقه. وهناك بعض العلماء قالوا أنه إذا لم تكن مخالفة هذه فأين تكون المخالفة؟ نقول ليست. قال الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وما معنى هذا الحديث؟ إذا أشار الرجل بأصبعيه في الدعاء عند الشهادة، هذا هو يعني عندما يقول التحيات، فلا يشير إلا بأصبع واحد وليس بأصبع. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.